الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تأثير الأصول، سامحوني إن تأخرت عليكم، لكن نأخذ بس هذه الجزئية لأن هو داخل المصنف دخل على الباب الثاني، انتهى من الباب الأول. نحن سنأخذ الأدلة بإذن الله ونتوقف عن الكتاب وسنغير الكتاب بإذن الله تعالى حتى يكون يتسنى الإخوة أيضا يعني دراسة جميع أبواب الأصول، أصول الفقه، على طريقة سهلة مطبقة يعني فيها ترجمة، لأن الأصل في التعليم في هذا الباب هو ليس التعليم النظري بل لابد من التعليم التطبيقي في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأدلة: أصل الدلالة الإرشاد. واصطلاحا قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. الإشكال في هذا الكتاب صراحة أنه يخالف طريقة الأصوليين حتى في مسألة الاصطلاحات يعني بالنظر إلى مسائل الأصولية التطبيقية العملية، ما نرى فيها فائدة كثيرة في هذا الباب غير كما قلت التأثر بمسائل المناطقة. أما هو قوله في الأدلة والأدلة الشرعية التي يعني هي أصل الأصول وأساس الأسس في استنباط الأحكام. أمين، جزاكم الله خير. الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، الأدلة الشرعية، وقولي بالأدلة الشرعية لابد أن تفهم أنها على الكتاب والسنة والتي يجتهد فيها لاستنباط الأحكام. فمن هذه الأدلة تستنبط الأحكام الشرعية بالوجوب والاستحباب أو الكراهة أو التحريم. نعم. وفي أصول الفقه الأدلة هي الأدلة، أصول الفقه نفسه هي الأدلة التي ينبني عليها الفقه. لذلك فإن المصنف يعني أراد أن يتكلم عن التأصيل العام في مسائل الأدلة والكلام عليها. وقال: أصل الدلالة في الإرشاد، يعني الدلالة في اللغة من دللت على الشيء وإليه أرشدت إليه، أصل الدلالة في الإرشاد. ومنها الدلال هو الذي يرشدك عليه سبحانه وتعالى، إن الإشارة أو الإرشاد إلى ما تريد، يعني الدلال هو الذي يرشدك إلى 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 ما تريد شراؤه أو غيره. والدلالة أيضا تطلق على الدليل من باب قال إذا قلنا بالمجاز، لأنهم يسمون الفعل باسم المصدر كرجل صائم وصوم عادل وعدل. قال تعالى: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. غورا هنا يعني إيش؟ غائرا. قال: واصطلاحا هو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعرف في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. شوف منطقة، أصلا التعريف لذلك يكون أسهل من هذا الكلام الذي أتى به. هو يريد أن يوصل لك أن الدليل الذي تستنبط منه الحكم عام والذي تتوصل به إلى العلم ليس العلم الضروري، هذا يقيده عندما قال لا ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا هو العلم الضروري، يعني هذا قيد يخرج لك العلم الضروري، العلم الضروري الذي لا تحتاج فيه إلى مقدمات ونتائج. ففي قول ما يتوصل أي على أن الدلالة معنى الدليل نتوصل به معرفة يعني العلم علما ما قال علما أو ظنا اضطرارا، هو كما قلت أراد أن يقيد الأمر بتخريج العلم الضروري، فالعلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، فالدليل يتوصل به إلى العلوم التي تحتاج إلى النظر ودقة النظر والاستنباط والمقدمات والنتائج وليس كذلك العلم الضروري. قوله والدليل يراد به إما الدليل أو الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. وطبعا في الأصول المعنى الثاني هو الصحيح، أنه أراد ما يستدل به من نص أو غيره، سواء النص أو الحق بالنص أو استصحاب الحالة أو استصحاب الإجماع، هذا الذي يراد. فإن الدليل يطلق في اللغة على الدال الفاعل الناصب للدليل أو الفاعل هو دليل الطريق، ويطلق أيضا على ما استدل به من النص والمعنى. رضي الله عنك أستاذ محمود، أستاذ محمود رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ويشكر لك ويسر لك أمرك. يا رب نحج معا قريبا يا أستاذ محمود، ويطلق على ما يستدل به من الكتاب أو السنة. نعم، وهذا هو في عرف الفقهاء الدليل. تقول الدليل على حرمة الخمر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدليل على إباحة المعاملات وأحل الله البيع وحرم الربا. الدليل على حرمة الغرر أو الشيء الذي فيه التدليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الدليل على حرمة الزواج بغير ولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رضي الله عنك يا علي، أحسن الله عليك أن نحبك في الله، جزاك الله خير يا علي، جزاك الله كل خير. أستاذ محمود يا رب يسر عين عليك. نعم، إذن قلنا بأنه الدليل يطلق على ما يستدل به من الكتاب والسنة، وهذا في عرف الفقهاء، ولذلك تراه يتكلم عن كل مسألة بدليله. قال ويرادفه قول المصنف، أتى بألفاظ تقارب الدليل، قال ويرادفه البرهان والحجة والسلطان والآية. يرادف الدليل في معنى ألفاظ منها البرهان، والبرهان بمعنى الحجة والدلالة. تقول يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أتونا بحجاتكم، أتونا بأدلاتكم إن كنتم صادقين. فالبرهان أيضا يطلق ويقصد به الدليل، سواء كان أثريا أو كان نظريا. يعني المسألة إن كان دليل نقلي أو عقلي ويسمى برهان. قال والحجة، والحجة أيضا بمعنى الدليل، وتطلق على ما تزد به الدعوة، يعني سمي الحجة للغلب به على الخصم، أنه معه الحجة فغلبه. وهذه مثلا أن يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالبينة هي الحجة. يعني أتى الرجل وقال أخذ عمرو مني سيارتي، وأتى بشاهدي عدل، هو يقول له ما حجتك فيما تقول، فيأتي بشاهدي العدل البينة فيقولان نعم قد أخذ منه سيارته ولم يردها إليه، فتكون هذه بينة له يأخذ بها حجته عليه، حجته على الخصم بهذا الباب. والحجة والسلطان، والسلطان أيضا بمعنى الحجة بمعنى الدليل، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا فأتوا بسلطان مبين، أتوا بحجة وبرهان ودليل على ما تقولون. عليكم السلام وبركاته. ما هو العلم؟ هذا هو الحجة والسلطان والبرهان، هو هذا. وزال قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه على أساس أن البرهان والدليل هما سواء. هذه الألفاظ الثلاثة ترادف لفظ الدليل. قال وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل أيضا في اللفظيات الظنيات، يعني البرهان والحجة والسلطان هذه في القطعيات التي لا احتمال فيها، يعني القطعي هو الذي لا احتمال فيه، والقطع إما يكون قطع الثبوت وقطع الدلالة، قطع الدلالة دي لا احتمال فيه، وقطع الثبوت ما يكون متواترا، لكن قطع الدلالة هو الذي لا احتمال فيه ولا اشتباه، والظن الذي له احتمال. لكن أنت عندك شيء اسمه الشك والوهم والظن. الشك إذا استوى الطرفان نعم أم لا، الوهم اللي هو يكون الظن أقل، وأما الظن هو اللي يكون قد مال إلى كفة بدليل، مال إلى كفة بقرينة، فيكون غلبة الظن مع الاحتمالية الضعيفة القائمة. أما القطعي هو 100% منتهي، ما في احتمال فيه ولا اشتباه. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. يبقى البرهان والحجة والسلطان تستعمل في القطعيات، وخيرة تستعمل في الظنيات. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات، أن الأمارة هي العلامة، الأمارة هي العلامة، وتستعمل في مكان موصلا إلى حكم شرعي على سبيل الظن فقط، ولا تسمى دليلا، بل الدليل خاص بمكان قطعيا، وهذا قول أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء. والقول الثاني وما يوجب العلم وما يوجب الظن دليل وأمارة ولا فرق بينهما، هذا الصحيح، وهذا الصحيح أن الدليل والأمارة سواء، لأنهما يهديان إلى الحكم. العرب لا تفارق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى الظن، وهذا صحيح، ونقولنا جبور المحققين والمتقدمين أنهم لا يفارقون في الثمرة بين الظن وبين القطع، لا يفرقون بالثمرة، لأن هذا هذا يستلزم العلم وهذا يستلزم العلم، ثبت قطعيا أو ثبت ظنيا يعني كالآحاد، فإنه يلزم بالعلم، يلزم العلم بل والعمل، يلزم العلم والعمل. والعرب ما كانت تفرق بين الظنيات وبين القطعيات، فلا يعني فهي لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو ما يؤدي إلى الظن. فالكل يطلق عليه اسم دليل أنه يصل إلى حكم، وكما قلنا المحققين من المتقدمين أو المحققون من المتقدمين يرون بأنه لا فرق بين الظن وبين القطع، أن كل من هو مرشد إلا مطلوب، الدليل يرشد إلا مطلوب سواء دليل أو كان أمارة من الأمارات. ومستلزم هذا أو مؤدى كل واحد منهما هو العمل بما دل عليه الدليل، لأنه يستوجب العمل. قال المصنف: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وطبعا هذا كما قاله في القواطع، قال أصول الأدلة أربعة، وقال مدارك الأحكام نص ومعنى، والنص والكتاب والسنة وإيش والإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إجماعا إلا إذا استند إلى دليل. الإجماع لا ينعقد إجماعا إلا إذا استند إلى دليل. فأكون عندي الطريقة السمعية في هذا الباب، وهو عن طريق النقل، يكون النقل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. ما الكتاب؟ لأن الله جعل قال: فلا ربك لا يؤمن حتى يحكم فيما شرع بينهم. قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. الأدلة الكتاب والسنة، ولذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وهذه الآية مرعبة للجميع: فلا وربك لا يؤمنون، تأكيد ثلاثة، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الإجماع فإن الإجماع لا يكون إجماعا إلا هو مستند إلى دليل، عالم ومن عالم أو جاهل ومن جاهل. ولذلك النووي كان يقول على الإجماع في مسألة النسخ، يقول: والاتفاق بين أهل الأصول من أهل العلم أن الإجماع لا ينسخ، الإجماع نفسه لا ينسخ، لكن مستند الإجماع هو الذي ينسخ، مستند الإجماع هو الذي ينسخ في هذا الباب. وهذا هو الأثر، هذه الدلالة الأثرية في هذا الباب، رضي الله عنك دكتور تامر. والأدلة العقلية طبعا أصلا من الأدلة السمعية قد نقول القياس، لما؟ للإلحاق. لأن ما معنى القياس؟ إلحاق الفرع بالأصل، يعني هذا على النص، ويعني معناها استعمال النص، معناها استعمال النص. لذلك كان متفق عليه من الأئمة الأربعة هذه الأحكام الأربعة، واختلف ذلك فيما هو دونه. اتفقوا على الكتاب والسنة والإجماع، واتفقوا أيضا على القياس، الأئمة الأربعة متفقون على ذلك، بأن مدارك الأحكام النص والمعنى، النص الكتاب والسنة والإجماع، والمعنى القياس الذي هو في معنى إيش؟ النص، في معنى النص. ولذلك الأدلة الأخرى التي جاءت هي الأدلة العقلية، يعني القياس. شوف علماء الأصول المتقنون ماذا يجعلون؟ يجعلون القياس في مصف الأدلة السمعية. نعم، يجعلون القياس في مصف الأدلة السمعية. لما؟ لأنه الحق بنص، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور، وهذا الحق بنص لوجود موجب قوي للحق، هو العلة المتوافقة بينهم. فهو الحق بنص القياس، لذلك جعلوه مع الأدلة السمعية. الموانع إذا وجدت خلاص. نعم، هذا هو. آمين آمين، أدعوك السميع صلى الله عليك. والأدلة العقلية، وأما العقلية ترجع إلى نظر الرأي، وهذه العقلية هي في الأدلة المختلفة. الأدلة العقلية هنا هي الأدلة المختلفة، منها الكلام على مسألة الاستصحاب، سواء استصحاب الإجماع أو استصحاب الأصل. نعم، هذا هو. نعم، دليل السمع قلت الكتاب والسنة، قد يلحق به القياس لأنه في معنى النص. والحق أن الاستصحاب ليس متفق عليه بين العلماء، رضي الله. أمين أمين أمين، رضي الله عنك يا عائشة أحسن الله عليك. الاستصحاب يصعب أن تقول الاستصحاب متفق عليه من مختلف فيه، وقلنا بأنواع الثلاثة: استصحاب الأصل، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب استصحاب الإجماع. نعم هذا استصحاب، فهذا الاستصحاب هل يعمل به أم لا؟ مختلف فيه، مختلف فيه بين العلماء، يعني ليس متفق عليه. ولذلك قال المصنف وهو استصحاب الحال في النفي الأصل الأصلي الدل على براءة الإيش الذمة، هو الأصل في ذلك هو استصحاب الإيش. فالاستصحاب هنا استصحاب، قال المصنف هو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدل على براءة الذمة، أي أن المجتهد إذا بحث عن الدليل لم يجد استصحاب الإيش البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. احنا قلنا أن الاستصحاب ثلاث، كمسألة من صلى بالتيمم فسمع خليل الماء وهو يصلي. نعم. هذا الذين قالوا باستتمام الصلاة قالوا باستصحاب، استصحاب إيش؟ استصحاب الإجماع، لأن الإجماع أن الذي لم يرد الماء وصلى بالتيمم صلاته إيه؟ إجماعا صلاته صحيحة. فهنا لما دخل في الصلاة قال استصحاب الإيه؟ الإجماع، استصحاب الإجماع، فقد استصحاب الإجماع. وهنا عندنا أيضا استصحاب الأصل، استصحاب براءة البراءة الأصلية، كمثلا نقول أنه من أتى امرأته حالة كونها حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، نقول له الأصل براءة الذمة والأصل عدم الكفارة. نعم هو وقع في المحظور، وقع في المحظور لعموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، المحظور أو وقع في المحظور نعم أثم بذلك، لكن أن تلزمه بكفارة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. أين الدليل على الإلزام بالكفارة؟ ماشي، سيقول في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته يعني حائضة حالة كونها حائضا فليتصدق بنصف دينار أو بدينار، قلنا حديث ضعيف. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى تشغلها أنت بدليل، فده اسمه براءة الذمة. يبقى الأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة، أو الأصل استصحاب الإجماع، أو الأصل استصحاب الإيش الإجماع. وأيضا استصحاب الدليل، استصحاب الدليل ده الثالث، الثالث استصحاب الدليل، وهذا أمر أيضا مهم جدا أنه يستصحب الدليل. كإيش مثلا؟ كأن تقول بأن الصيد إن قال مكلبين يتعلمون مما علمكم الله، إذا اصطاد بالنمر أو قل بالكلب أجلكم الله، اصطاد به فاصطاد البط بالكلب فأعضه، فلعابه لابد أن يكون مس لحم البط الذي اصطاده، لأن الكلب المعلم إن أرسلته أو يعني له علامات، فصاد لك بطا وغرز نابه فيها، إذن اللعاب لابد أن يكون فيها، فواجب عليك أن تغسل سبع مرات ولهن بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، قالوا وليعفر الثامنة بالتراب. فالذين قالوا بالغسل قالوا الآخرون قالوا لهم ما في دليل، النبي قال كل فكل ولم يأمروا بإيش بالغسل، المخالفين يقولون نستصحب الدليل وأن الدليل الأصلي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل، هذا هو فاسمه استصحاب الدليل، اسمه إيش استصحاب الدليل بهذه الأنواع. وطبعا المصنف حتى لم يذكرها، والمصنف أصلا كما قلت لكم بيأتي بأشياء غريبة شوية أصوليا في هذا الباب، عنه لو نحو ابن قدامة في المغني لكان أولى له، لكن لأنه فيه أو أنا أيضا قد يقول لي لما أخذت الكتاب، نقول لأنه قالوا لي نريد كتاب حنبلة بعض الطلبة أعتقد، ومع ذلك أنا دعوا الاختيار لي، بعد ذلك أنا انتهينا من أدلة دعوا الاختيار لي. ما هو الكلام هنا أن الإجماع في محل الخلاف، فيقول له استصحاب الإجماع إيش لا يصح هنا، هذا المخالف هو اللي بيقول بذلك، وأنا بينت المسألة تفصيليا فلتسمعوها. قال الأصل الأول فالكتاب، هو طبعا قال الكتاب، فالأصل الأول من الأصول هو الكتاب، هو طبعا لابد أن أقول أنا أدين الله بذلك، الأصل الأول الكتاب والسنة. نعم الأصل الأول الكتاب والسنة، لأني ما أقول بالترتيب، لأنه لو قال بالترتيب إذن يقول لي سأبحث في الكتاب أولا وإلا أبحث في السنة، وده الحديث اللي يتمسكون به حديث من معاذ وحديث مضطرب شاذ، ما لا يصح، لم يصح. الكتاب والسنة قرينان متلازمان لا ينفكان. قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الكتاب باتفاق هو القرآن، والحكمة هي السنة كما قال الشافعي، إذا الأصل الأول والكتاب كما قلنا وقد قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة، فآيات الله الكتاب والحكمة السنة. قال والأصل الكتاب، فابتدأ المصنف هنا بالكلام على الكتاب. قال الكتاب كلام الله، والحمد لله أنه قال كلام الله، يعني أضاف الكلام لله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان مستقلة بذاتها، وإضافتها تكون للتشريف، إضافتها التخصيص في إضافتها لله تكون للتشريف، وهذه الإضافة إضافة التشريف تكون إضافة مخلوق للخالق. الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها، كلها أعيان مستقلة بذاتها، تأكل تمشي تكون بين الناس، أو هو هيكل أو هو هيئة معينة الله تعالى أرضاها في خلق معين. المهم أنه يكون الإضافة هنا إضافة مخلوق ليش؟ للخالق. وإضافة أخرى إضافة المعنويات، أمر معنى من المعاني، فإن كان معنى من المعاني فهي إضافة الصفة للموصوف. فإذا قال كلام الله معنى ذلك أن الله تكلم بهذا الكلام، وتكلم بصوت وبحرف، وسمع جبريل نزبين النبي الأمين. قال كلام الله وهو القرآن طبعا كلام الله كما قلنا الإضافة هنا إضافة معاني، إضافة معاني، إضافة صفة للموصوف، لأنه ما رأينا الكلام مستقلا بذاته. فإذا الإضافة هنا إضافة معاني، فإذا كانت إضافة معاني فهي إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. إن قلت لي يعني 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 إضافة الصفة أن الله يتكلم، نعم يتكلم، كيف يتكلم؟ لا أستطيع أقول لا كيفية، أقول نعم يتكلم بكيفية، لكن الكيفية لا يعلمها أحد لأنها غيب. ومحضية التعبد في الغيبيات هو إيش؟ التسليم التام، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب يسلمون للغيب. فهو قال كلام الله وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ بالصدور. عجيب، هذه كلها صفات ليش؟ صفات القرآن. رضي الله عنك أسلم أحسن الله لكم. قال والقرآن هو المتلو بالألسنة، والمعنى أنه المتلو تلاوة، وهذه معناها أنه القرآن يتلى. وهل هو واجب أن يتلى؟ قد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويقرأ، يعني يطيل في الآية، حتى أنه بعدما كبر سنه وحمل اللحم كان يقرأ جالسا إلى أن يبقى 100 آية أو إلى 60 آية يقوم فيقرأها قائما. فأنا أصلا يعني يقرأ إلى 50 آية أو 60 آية، ما أين نحن؟ هو المتلو بالألسنة، وهو المتلو بالألسنة تعبدا لله جل وعلا، يعني ما شيء يتلى بالألسنة تعبدا لله إلا كلام الله، وهو أشرف الكلام على الإطلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. نعم. قال المكتوب في المصاحف، وهذه من صفات القرآن، من صفات القرآن أنه مكتوب في المصاحف، ولذلك لابد من تقديسه وتعظيمه وتبجيله. لذلك قال النبي لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث وإن كان مرسلا قال ابن عبد البر ما أدري حتى المتأخرين كيف، حتى من المتأخرين كيف لا يفقه هذه المسألة، لما لا يسلم مثل ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول هذا الحديث انتشر وأغنت شهرته عن البحث فيه إسنادي، لا تقول لي بقى مرسل غير مرسل، تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. فيكون المصحف المكتوب في المصاحف، وهذا من سبب حفظه. والحق أن 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 هذا الجمع كان للقرآن جمعان، جمع جمعه أبو بكر عندما دخل عليه عمر وحذيفة وقال أدرك الناس، الموت استحر في القراء، فقال ما أفعل؟ قال أجمع القرآن. قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ شوف الورع، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر والله إنه خير، فنظر أبو بكر حتى علم أن الخير في ذلك، فجمع القرآن على نفس حروفه. وجاء عثمان بن عفان خشي من الاختلاف لأنه مختلف أمامه في الأحرف، فقام فجمع الجميع على حرف واحد على لغة قريش، الحرف الواحد على لغة قريش. فلذلك قال المكتوب في المصحف، فنراه الآن في المصحف. وهذه طبعا الأمة أدت ذلك بالتواتر وهذا أيضا شرف لهذه الأمة ليس بعده شرف في هذا الباب. فالقرآن جمعوا في مصحف واحد عثمان رضي الله عنه وأرضاه مرتبا على ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. والمحفوظ في الصدور، وهذه أشرف خصيصة لهذه الأمة، بأن الله يسر عليهم حفظ كتابه في صدورهم، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فترى الصغير يحفظ حروفه، وترى الكبير يعاني ويحفظ حروفه. فهو المحفوظ في الصدور، هذا الكتاب المحفوظ في الصدور المغروس في القلوب، الأنس كل الأنس بهذا الكتاب، لأنه كلام الله جل في علاه. وكما في صحيح مسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله في كتابه أن هذا الكتاب محفوظ في الصدور، يبقى ما بقي الزمان إلا أن يكون الأمر على آخر الزمان فيرفع الكتاب ويرفع أيضا من السطور ومن الصدور. أسألك الله خير، جزاك الله كل خير. وإن حفظه لا يحتاج إلى صحيفة ماء أو تغسل بالماء، بل بكل حال يقرأ. ولذلك أيضا قراءته تعبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، على كل أحواله يقرأ القرآن، كما قال ابن أبي طالب: ما كان يحجزه عن القراءة سوى الجنابة، ما كان يحجزه عن القراءة سوى الجنابة قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل في ما وضع له، ومجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا كلام باطل. يعني خليني لا أتجرأ وأكون منصفا في الخلاف، هل في القرآن مجاز أم لا؟ الحقيقة أنني لا أدين الله بأن القرآن فيه مجاز، بل القرآن بالذات ليس فيه مجاز، وهذا مبحث لابد أن نبينه. لكن قبلها لابد أن نعرف القرآن، هو ما عرفه التعريف الوافي في هذا الباب، فنبينه إن شاء الله، ثم يعني نرجع المبحث إلى الدرس القادم، وهو مبحث هل في القرآن مجاز، كما في القرآن هل هناك ألفاظ أعجمية أم لا. القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصى سورة منه. هذا تعريف القرآن. لغة قريش ليس هي القراءات، أنتم تخلطون بين أمور، بين القراءات وبين الأحرف وبين اللكنات، وهذا ما صح. إذن القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصى سورة منه. هو كلام الله، إذن الله تكلم به، لأن إضافة الكلام إضافة معاني، وإضافة المعاني غير إضافة الأعيان، إضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. والمعنى أن الله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين، كما قال ربنا رب العالمين في كتابه المبين، قال: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله تكلم به وسمعه جبريل، والله يتكلم بصوت وبحرف، كما قال الله جل في علاه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والدلالة على الصوت والحرف، قال: وإذ نادى ربك موسى أن أنت القوم الظالمين، لا يكون إلا بصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا في صحيح مسلم، قال: يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت، فالنداء لا يكون إلا بصوت، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الرواية أيضا أن النبي إذا أراد أن يقضي الأمر يحيى بالأمر، قال تكلم فسمعت السماء منه، أو أخذت السماء منه رجفة أو رعدة، كأنما سلسلة على صفوان، كأنما سلسلة على صفوان، وهذا من سماعهم. فإذا الكلام هنا كلام الله، القرآن هو كلام الله، يعني تكلم الله به بصوت وبحرف، ردا على البدع والضلالة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة. الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، يقولون كلام الله نعم الكلام النفسي، وهذا هذه بدعة وضلالة. كلام الله المعجز الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله، كلام الله المعجز الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله، سيأتي نعم المجاز غير الحقيقة، سيأتي بإذن الله تعالى. المعجز الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بمثله بمثل عشر آيات منه، عشر سور منه، أو يأتوا بمثله بمثل سورة أو آية. ولذلك قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو يعني أعجز البلغاء والفصحاء. لك أن تقول بأفصح العرب الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال كلاما عجبا، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أغضاه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. أبو جهل هذا البئيس التعيس خشي أن يسارع الوليد في الإيمان، فذهب فقال دق عليه الباب قال: يا خال إن, 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 إن العرب قد جمعت لك المال لتتكلم في محمد كلمة. والرجل مال إلى المال مع أن الله أغناه، هي خبث النفس يا شيخ، خبث النفس وحاجة النفس. ولذلك إيش قال؟ قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطوع نسيب. كلا، فهو مع المال مع الجاه مع السلطان مع أنه مقدم قريش يعني يخشى على مكانته ويريد المال، فقال جمع لك المال تتكلم فيه كلام. فقال فشوف الله وصفه وقال إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وبصر ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر. شيطان دخل فيه بعد ما علم أنه من كلام الله جل وعلا. وش اللي حدث؟ أن الله هو الذي تولى الإجابة عليه، سأصليه سقر، وعيد ليس بعده وعيد، زلزل ورجف، سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. لو أحد أدق لا تزل، لو أحد البشر لو أحد البشر لا حول ولا قوة. يا الله نسأل الله الرفع لا يجعلنا من هؤلاء بحال من أحوال، نسأل الله من الجحود وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أمين. المعجز المتعبد بتلاوته، يعني تلاوة الحديث ليس له تلاوة يتعبد به، الشيء الوحيد المتعبد بتلاوته هو القرآن، هو كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا هو أشرف الكلام لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حتى الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، وطبعا الاعتناء به عبادة وسماعه عبادة، لكن لا يتعبد بتلاوته المقصد في المتعبد بتلاوته هنا أن هناك عبادات لا تصح إلا به، وهي قراءة الفاتحة في الصلاة. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا التنزيل لابد أن تعلم أن فيها يعني دلالة، أولا دلالات. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل معجزة من المعجزات العظيمة، وهذه أعظم المعجزات على الإطلاق، معجزة القرآن، أن الله قد أوحى إليه بقرآن هو صالح لكل زمان ومكان، وأن هذا القرآن حفظه الرحمن. التوراة الإنجيل كعهد بها الله ليش للرهبان ففرطوا، ها وكذا يوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تزعم الكتاب ولا الإيمان لكن جعله نورا. فهنا الآن الله جل وعلا ماذا فعل؟ قال: لن أكل حفظه لأحد، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحفظ. ومن الحفظ جعل أسبابا للحفظ مع ما وهي يعيش لها الجابس. ولذلك ترى أناس تهفو قلوبهم من القرآن، وترى العلم ينتشر جدا، النساء في النساء بالذات ترى منهن الفاضلات التي يعني يحافظنا على القرآن قراءة وتلاوة وإتقانا والقراءات يجمعنا القراءات. أنا كثير من النساء من جمع القراءات، لكن هنا كما أقول بأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه، وهذا دلالة على كفر إيش؟ الرافضة الذين قالوا ليس المحفوظ، قالوا الذي معكم موثوث القرآن ليس هو القرآن. ذلك قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. شيخ لا يعترفون به داخلا، هم لا يعترفون به داخلا، ولا بد أن تتأكد من ذلك وبعدين تكلموا عنه. خلصت المسألة في هذا
الباب. انتظروا المصحف فاطمة
مع المعتوه اللي في السرداء
يقولون له 17,000 آية مصحف
فاطمة. هذا ما قلت لك انحراف عقدي أسود أخبث خلق الله. وهناك من قال بأن نضع أيدينا في أيديهم، هذه مصيبة الجهل، مصيبة الجهل يودي على الأمة. أنا قلت زيفوا لنا هذا 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 الخبيث البئيس التعيس تاع لبنان، هذا زيفوه لنا حتى نقول ده نصر وأنه يقاتل إسرائيل، وهذا كذب فاضح واضح. الرجل من تحت التختة ومن تحت الطاولة هو أصلا عميل أصيل، لأنه هو ابنهم أصلا، جد عبد الله بن سبأ، وش تريد أكثر من ذلك؟ وياك يا هاجر أحسن الله عليك، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل على محمد، والتنزيل أيضا هي تخصيص لمحمد صلى الله عليه وسلم، والتنزيل دلالة على العلو. وجبريل كان يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعجل، قال الله تعالى لا تحرك بلسانك تعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه، ولا لا تنقضي عجائبه وبه المعجزات. طيب المنزل على محمد، المنقول إلينا بالتواتر، وهذه شرطية القرآن. للقرآن شروط ثلاثة حتى نقول هذه الآية من القرآن. وش الشروط الثلاثة؟ الفيس طبعا مليء بأصحاب القراءات، لما نشوف الإجابات. شروط ثلاثة حتى أقول هذه الآية قرآن. نعم، إيش الشروط الثلاثة؟ خوف من الرياء. نعم، تعرف الورع القاتمة. وش الشروط الثلاثة؟ وإياكم. لا، ما انتهى دروس الليلة، أبشري الساعة العاشرة في درس، لكن هذا الدرس المهم، درس الأصول، كان لازم تحضري يا أمي وانت عمالة تترعبي من المغني، فده يفيدك. منار موسى، هذه المغربية أعتقد، امرأة الفلاحي، قالت له الدكتوراه انتهى، الطب انتهى، الهندسة انتهى، كل شيء له حد وسقف إلا هذا الشيء ليس له سقف. الحمد لله. التواتر موافقة اللغة العربية، موافقة خط العثماني، ما أروع ذلك، ممتاز. ودور التنزيل على شو المغرب داخلين علينا بكل بخيلهم ورجليهم. أيضا أبلغ الأستاذة الفاضلة أستاذ سناء، يعني شفاء الله عفاها، ما ندري ما بها، نسأل الله أن يتم عليها شفاء. التواتر وموافقة الرسم العثماني وموافقة اللغة العربية، هذا صحيح، هذه شروط ثلاثة حتى نقول أنها القرآن. نعم، قال المنقول هنا بالتواتر، وإذا نقل لنا بالتواتر يبقى الأحاديث ليست قرآنا، لا تنزل منزلته، ولا حتى الأحاديث القدسية لأنها لم تنقل لنا بالتواتر. الأخيرة في ذلك المتحدى، رضي الله عنك أزول، الله أكبر من السودان، دي رائعة ساطعة مع الشمس الرائعة، لا حول ولا قوة بالله. بالله عليك أيتها المغربية الطيبة، أرسلي إليها سلامنا ودعاءنا، نسأل الله أن يتم عليها الشفاء، ونسأل الله للشفاء أن يعجل لها بذلك وأن ينفع بها الأمة الإسلامية. اللهم أمين يا رب، يجعله رفع في درجاتها يا رب العالمين. أرجو من طلبة العلم كلها أن تؤمن على أن يشفيها الله جل في علاه، صلى الله عليه وسلم رب العرش العظيم، أن يشفيها وأن يعجل لها بالشفاء وأن يجعلها خير من يستعمل لدين الله جل في علاه. المتحدى بأقصر آية منه، ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف التعجيز بقى، التعجيز البليغ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. رضي الله عنك يا أستاذ جمال، نفع الله بك الأمة الإسلامية، واستعملك الله لرضوانه، وجعل مساعيك في مرضي، وجعلنا جميعا ممن يستعملهم الله لنصرة دينه. اللهم أمين يا رب العالمين. هذا هو القرآن، وهذا يعني له مباحث كثيرة ستأتي إن شاء الله في الكلام عليها، وهي مسألة هل في القرآن مجاز أم لا، وحقيقة طليعة القول أنا أقول القرآن ليس فيه مجاز. المسألة فيها كلام فيها ثلاثة أقوال: اللغة العربية والقرآن فيه مجاز، وهذا قول أشعارة والمعتزلة وغير كثير من ما يتكلم فيه من المتكلمين يعني. القرآن والقرآن واللغة ليس فيهما مجاز، وهذا قول ابن تيمية، وعليه حرب شعناء بسبب هذا الباب. لكن هو بيقول هذا المجاز وهذه كل هذه المصطلحات جاءت في القرن الرابع، ما كانت تعرف الأولين بحال الأحوال. شوف الزول شريك قوي جريء، ليس بالهين. أنا والله لم أرى سودانيا غير أنه أقول لكن شنو، ويقف ويسكت وعشر دقائق يكلمني في هذا. لكن هذا يتكلم ويفعل ولا يسكت ويطمع كمان. شوف إيش يقول شغلة: ما دام لكم في المغرب قالون أبحث لي عندهم شريك. هذا قتال والله، السوداني هذا قتال داخل على طمع في كل شمال أفريقيا. فمسألة المجاز في القرآن، القول الثاني والوسط هو كما قال شنقيطي ورجحه وأنا أدين الله به، بأن القرآن ليس فيه مجاز واللغة فيها مجاز. بأن القرآن ليس فيه مجاز واللغة فيها مجاز. ابن تيمية كلامه صحيح جدا، هو بيقول كل ما أتيتم به من أمثلة المجازات كلها من لغة العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب ولا يسمى مجازا. ما في مجاز في القرآن، لأننا كلما نثبت له البدع كلام يقول لك هذا مجاز، يقول كذا الله. وانت وين منتظر المجاز في القرآن بالذات كما سنبينه؟ المجاز صح نفيه، فإن قلت أن هذا مجاز يبقى ذلك تنفيه، يبقى تنفيه حذفت إيش؟ آية من الآيات. هذا ده الموضوع في قدسية القرآن في هذا الباب. هذا إن شاء الله تفصيله يأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن أجعل ذلك من مزيد حسنات، زادكم الله رفعة، وزادكم الله حرصا على العلم. وش سيد يقول لما يحضر معنا البارح روسيا أحسن الشيخ قال العربيات تحت مش فوق. لا، أنا قلت العربيات ليست لهم أخلاقيات الروسيات، وما زلت أقول بذلك. العربيات لا 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 لم يفقهن فقه الروسيات. أوروبا بأسيا نفس الأمر، أوروبا بأسيا نفس الأمر. أوروبا من يعني في أوروبا تراها تشغلك يعني عن عملك أو هدفك بسبب المادة وسبب المال، من أنت؟ وإياكم رضي الله عنك عائشة أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا بلال، رفع الله مقامكم جميعا يا رب. لو في أسئلة تفضلوا، وإلا يكون باقي الدروس المغني وضوابط والقاعدة الفقهية مع سنة أبي داود يكون في الليل إن شاء الله في السفر، لأن احنا هنسافر بعد الرجوع بإذن الله من السفر. لا أسأل الله أن يحفظكم جميعا، يكون إن شاء الله بعدها. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم، ورفع الله مقامكم، إني أحبكم جميعا في الله، أنتم أهل الخير والود والعطف والبر. إن شاء الله عند بعد العودة من السفر بإذن الله تعالى يكون المغني وباقي الكتب. ممتاز. هي المسألة تتعلق بنبل الخلق. شوف السمراء قالت كيف أنا أتكلم لغة القرآن؟ اصحى أنت نايم، أنا أتكلم لغة القرآن وإنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي من أمة مين؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش مسلمة. أحبك الله أستاذ أشرف، رفع الله مقامك، رضي الله عنك وأحسن الله عليك، يا رب يرضى عنك أنيس، وسيخشى العيون البياض الشديد بسبب العمل لنا، يسبب العمل لنا. لكن حقا إن أردت أن تعرف شمس رائعة أو ثلج أبيض، يلا خليك تموت بقى أستاذ سوداني على أن تنظر إلى عيونك. يا رب اللهم اجعل لنا التوفيق والتسديد والإخلاص والصدق والعمل لدين الله جل وعلا. اللهم استعملنا جميعا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم اجعل نصر الدين على أيدينا، اللهم اجعل نصر الدين على أيدينا، اللهم اجعل نصر الدين على أيدينا. اللهم اغفر لنا الزلات والسخطات والهنات والخطيئات والسيئات، وأنت أرحم الراحمين رب الأرض والسماوات. اللهم انا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعوذ بالله من الحور والكوري أو بعد الكوري، نعوذ بالله من غضبك من غضب من غضبك وعقابك، ونسأل الله رحمتك، ونسألك ربنا رحمتك وعفوك ورضاك. اللهم بحق لا إله إلا أنت ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، غدوا وعشية. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، غدوا وعشية. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، غدوا وعشية. اللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا وفي الآخرة، واستر علينا وارحمنا وانصرنا وانصر بنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا وكد لنا وانت أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم امكر بالماكرين واجعلنا من السالمين، اللهم امكر بالماكرين واجعلنا من السالمين وانت أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بحق لا اله الا انت فرج كرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين.
ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.